اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. أما بعد، سنقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول لفضيلة الشيخ المنصور علي ناصف الحسين. وكنا قد قرأنا أركان الصلاة، قرأنا شروط الصلاة، قد الدخول فيها، ونتكلم في كيفية الصلاة الآن، وقرأنا الأركان أيضا والتشاهد وما إلى ذلك. واليوم نقرأ في الفصل الثاني في محاسن الصلاة، أي نوافلها ومندوباتها، رفع اليدين وتكبيرات الانتقال. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الفصل الثاني في محاسن الصلاة، رفع اليدين وتكبيرات الانتقال، دي مندوبات، ما عدا في تكبير في الإحرام، تكبير ركن في الإحرام، لكن في غير كده، في غير ذلك تكبير في الإحرام ركن، إذا لم آتي بها لا تصح الصلاة بجميع الأحوال، فلا يجوز إن أنا أفعل هكذا دون أن أكبر أو أنطق، لا يبقى من عقدتش الصلاة أصلا، لازم أنطق الله أكبر بشكل أن أثني على نفسي، أصل إلى أقل الجهل، أن أثني على نفسي، ده اسمه أقل الجهل أو أعلى السر، على اختلاف، بس هو إن هما الاثنين أعلى السر اللي هو أقل الجهل هو أن يثني على نفسه، فإذا لم يثني على نفسه لم تنعقد الصلاة، يعني لو عمل كده ما ينفعش، لازم يثني على نفسه. أقل حد يبقى دي تكبيرة الإحرام، دي رغم أن هو يتكلم عن النوافل والتكبيرات الانتقال، فلو هو أتى بتكبيرة الإحرام ولم يأتي بتكبيرات الانتقال ولا سمع الله لمن حمده صلاته صحيح، إلا أنه أساء بترك السنة لو كان ذلك عامدا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتتح التكبير للصلاة ورفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حدو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، وفي رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، رواه الحمد. ما رأينا الكلام ده كده؟ هذا الحديث فقط شرحناه، وقلنا لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع، لكن فعل وحين الرفع من الركوع. في ناس بترفع من الركوع وتوقف بدون أن ترفع يديها، أولا رفع يدين في جميع الأحوال كل، فلو أنا واقف كده وأردت أن أرفع بالصلاة قلت الله أكبر ونويت بقلب الإحرام فلا يشترط أن أرفع يدي، فالصلاة انعقدت وصحيحة. فالموضوع ايه، ابقى مسيء لو تركت عامدا، وان كنت ساهيا يبقى لا اساءة ولا شيء، والصلاة انعقدت دون ان ارفع يدي، فترفع اليدين حد المنكبين هذا سنة مطلقا في جميع الصلوات. نعم، مكفوف، ايوه نعم، في غير تكبيرة الاحرام فقط، ويرفعها بهيئة معينة، يعني هو يجعل أصابعه هكذا مش هكذا، احنا عندنا يعني يحمي يديه قليلا مع بسط الأصابع وعدم جمعها ولا تشق، عند الشافعي يفعل هكذا، عند الشافعي ما يفعل هكذا، الله أكبر، اختلف مذاهب، عندهم أدلة، يعني هم أيضا من سادة أهل المدينة وما إلى ذلك. إذا قال ولا فعل
هكذا يا مولانا، هكذا
عند الملكية، إذا ما عندنا هنا كده كيف نيها قليلا، يعني ما عملت كده ولا يعملها كده، لا كده قليلا مع انفراد قليل الأصابع، يعني الإمام النووي خصص فصلا في هيئة الأصابع في كل وضع من الأوضاع موجود في المجموع، يقول ماذا تفعل في الركوع وفي السجود وعند الرفع من السجود وعند الرفع من الركوع ماذا يكون هيئة الأصابع، نأتي به مرة إن شاء الله. طيب يبقى قال إيه، وإذا كبر الركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمد فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، طبعا دعاء طويل موجود في صحيح مسلم، وفي رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه ولا يفعل ذلك حين يسجد. يبقى في ناس بيقول لك بترفع من الركوع وتقف بس كده من غير ما ترفع ايديها, وتيجي لما تسجد ترفع ايديها عشان تسجد, او ده خطا لان هو حين. يبقى العلمية هنا تقتضي عند الرفع وليست عند السجود. قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود بين السجدتين ولا في الركعه الثانيه عند الجلوس في التشهد. رواه الخمسة ولمسلم ولأبي داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه ثم أخذ شماله بيمينه. الله جميل. ولمسلم ولأبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه ثم أخذ شماله بيمينه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن شك الثوب والشعر. شك الثوب والشعر يعني انك ايه لا تنشغل ولا ما تلمش ثوبك في الصلاة ولا تزيد شعرك في الصلاة انك تطلقه. قلنا لو هو الشعر بقى ملأ الجبهة واضح ما فيش مبشرة في الارض, يعني ازالته هنا بقى انك انت ترفعه عشان تباشر بجبهتك او جزء من جبهتك في الارض اللي هو ركن السجود. فاذا كان في جزء مكشوف وكان الشعر بعضه نازل فعند ذلك يكفي انك انت تسجد على الجزء المكشوف, ويكره لك ان تكفت اي تكف شعرك عن جبهتك, وهكذا في ثوبك. فنهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة كما ورد في البخاري.
ايه اللي خلاها مفهوم في قرينة ترسل للحرام النهي؟
اي صف ان لا ذلك ليس مفصل عند الجمهور, والنهي ليس لشيء يعني مش مفصلات الصلاة الا الحركة الكثيرة, لكن ده انت هتفتته مرة. فاجاز لهم جزاك الله خير, فاجاز لهم ايه اما شكوا اليه حر الرمضاء في الظهر قال نهاهم لو لم يشكنها اي لم يجد شكوانا, وان اذن له في مسحة واحدة بعد ذلك كما رد احاديث اخرى. وهنا ايضا هذه مثل هذه, لانه نهى عن كبت الثوب والشعر, لكن هنا كان اذا يأمنا فيأخذ بش اذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه, يعني زي ما تقول ان هو يتهيأ قبل الشروع في الصلاة لان لا يفعل شيئا, يعني ما يكونش كمه مشمر فيقوم يحرم وينزل كمه, لا يوضب كمه وينزله اولا ويخلص خالص وما يلاقي نفسه متهيئ للصلاة يحرم عشان فيها خشوع فلا يلتزم. لكن اجاز له هنا انه فعل صلى الله عليه وسلم انه التحف بثوبه بعد ان احرم. كان اذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه, يعني مرة واحدة لحركة الثوب, ثم اخذ شماله بيمينه. عن قبيصة يبقى يجوز ايه واحدة فقط. نعم هيا مثلا احرم والعادية كانت شخص الورد فاحرم وبعدين شدها لقدام وحط ايده من الشمال. ماشي ماشي لا ما اعتبرش كده داخل في الجائز, يعني مش مكروه الا لو كان هو يضبطها ويحزمها من الاول فده اولى قبل الشروع في الصلاه. فده بعد كده تخلفت بشكل ما حيث انها تسقط او تضايقه لانها على اطراف الاكتاف فيرفع لاحظ. هو الحديث يدل على ذلك. وعن قبيصة بن هلك عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي. وقال علي رضي الله تعالى عنه السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. رواه أبو داود وأحمد. وعن عبد الله قلنا تحت السرة يجوز تحت السرة ويجوز عند السرة ويجوز فوق السرة ويجوز عند الصدر أي فوق الصدر, يعني كده فوق الصدر فوق الصدر أو الصدر كده هو فوقه, مش معناه أنه بقى إيه يعملها كده فوق الصدر يعني ده فوق الصدر في الفوقية العلوية, لا أنه فوق صدره هكذا. فالفوقية ليها معنيين, معنى يكون فوق الصدر إلى أعلى أو فوق الصدر أنه فوق الصدر نفسه باعتبار أنه فوقه يعني باعتبار الفوقية. فدي الفوقية المعتبرة وليس الفوقية اللي هي هكذا كأنه فوق نفسه إلى عنقه يعني يعتبر كده ما وردش أصلا. هو ما وردش لأن النار فوق صدري مكتوب هكذا. فكل الصور دي جائزة بس الصورة الأخيرة دي لم ترد اللي هو فوق صدري بهذا المعنى لم يفهم العلماء السلف ذلك. لا أدري ما حد جايبينها منين, لكن السلف لأن رضا ما كانوا أن فوق صدري بهذا المعنى, بل الأحاديث قالت أنه تحت الصورة كمان يعني عن
الحنيفة.
أيوة الحديث موافق ليها. الامام مالك ورد عنه الابتداء في الصلاه اي انه يغسل يديه ولا يعقدهما، وده مشهور المذهب من اربعه اقوال. فعند الامام مالك الابتداء هو مشهور المذهب في الفرض والنفس، وفي قول ان الابتداء في الفرض وعقد اليدين على الصدر ده القول الثاني هو في النافله ده عند الامام مالك، وفي قول ان الارسال كان من اجل ان الامام مالك ضرب على كتفيه فانخلع عشا، وده ضعيف جدا في المذهب اضعف الاقوال لانه فعله لم يفعله لذلك لانخلاع كتفيه، ده اضعف الاقوال عند الساده المالكيه. لكن اشهرهما والذي عليه العمل الارسال في الفرض والنفس باعتبار انه وجد ان هذا عمل اهل المدينه مطلقا، والقول الرابع انه يعقد اليه على الصدر، لكن باعتبار ان هذا وجب اكثر اهل المدينه ورثوا ذلك عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالارسال، فكانه فهم من النص حاجه ان وردت احاديث تدل على العقد على الصدر، وورد عن عمل اهل المدينه انه كانوا غالبهم يرسلون، فاخذ بعمل اهل المدينه وقال ان الف عن الف ليس كواحد عن واحد، وان التطبيق ليس كالسماع. الاول الحديث ده نقل سماع، وان واحد عن واحد او روايات، لكن عمل اهل المدينه ان غالب اهل المدينه في عصر الامام مالك كان يرسلون، فهو اخذ بذلك واعتبر ان السنه الاصل فيها الارسال وجوز العقد على الصدر.
بالنسبه لمدرسه الامام مالك تعتمد على الحديث هنا مثلا بعض الاهل،
بس مش الحديث كده مطلقا، لا ده هو عنده اصل خالف، اذا خالف الحديث الصحيح عمل اهل المدينه يقدم عمل اهل المدينه على الحديث الصحيح. ماذا الامام مالك كده؟ لان قال لك الحديث قال ربيعه الراي اللي هو ربيعه بن ابي عبد الرحمن مالك رجل عن رجل ليس كالف عن الف. فرجل عن رجل اللي هو جاي الاسناد بتاع ابن عمر، حديث واحد باسناد واحد مثلا. خلاص؟ اولا الحديث نظر وتطبيق اهل المدينه عمل. ثانيا الحديث ده جاي اسناد اسنادين ثلاثه مش متواتر احاد. عمل اهل المدينه جزء الاف عن الاف. فهو دي قاعدة في مذهبه كده ان هو يقدم عمل اهل المدينة على حديث الصحيح لهذه الحجتين يعني او حجة كثيرة اخرى. يعني
الامام الشافعي كان يقول ان القول ارجح من
اي، لان اخذ بحجية قول النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على عمل اهل المدينة. لان في صحابة اخرين جهلوا بعيد وليس عمل اهل المدينة بحجة، لان ده عمل التابعين عند الامام الشافعي، فكل له وجهة. يبقى دي مسألة الارسال والقصد، والجمهور على على القبض يعني.
طب في القبض اللي عند الامام
طيب وردت في القبض الثلاثه الفاظ، انه وضع يده على ساعده ومره وضع يده على مرفقه ومره وضع يده على يده، فالجمع بينهما هي صيغه الشافعي انه يضع باطن الكف على اليد وايضا جزء منها على المعصم وتنتشر اصابعه على الساعد، فيبقى طبق الثلاث روايات، وده راي الامام الشافعي وانه ينصب الاصبعين هؤلاء ويفوق معصمه بالثلاثه اصابع الخنصر والبنصر والابهام، فيفوق الثلاثه اصابع يفوق بها المعصم وينصب اصبعين على الساعد، فيكون قد اصاب الثلاثه اشياء، واصاب ايضا اللي بعضهم قال يعتمد او معتمد كده ان هو بيعتمد على الاشياء دي اساسا الا ينفك يديه او ما الى ذلك.
بالنسبه لهيئة الامام الشافعي وضع اليدين تحت
مريم القلب، هو فوق وتحت فقط، لكن جهه القلب دي لا يعني لم ارى حد يعني اتكلم انها وردت يعني، لم ارى احد منهم. ها؟
في الدار الفلسفية الشيخ سيد قال لها مش عارف علينا ارجع للفرق ايه كده
ايه؟
في الدار الفلسفية الشيخ قال لها بس ما وردش حديث، بس ارد احد كلام العلماء من علماء المذهب.
هاي يعني ده ما وردش حديث يعني. بعد ذلك دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه إسكاتة هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه الخمسة إلا الترمذي. كان أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة هنية، يعني قليلة يقللها أي يسيرة. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يبقى تضمن أنه كان بيقول، ده دليل لإيه؟ لجواز التلفظ بإيه؟ بالنية. أهو يعني هما فيهم أنه سكت وقال ده إسكات وقال ده سكوت وده قول بالفعل. فقال بتقول لي إيه؟ ما هو الصلاة كلها ذكر، مفيش جزء منه ساكت إلا الإنصات الإمام للمأموم، غير كده بتقرا في جميع الاحوال في الرفع الركوع والركوع واثناء وما الى ذلك.
الصلاه الذنيه
يعتبر كدليل كده الصلاه الذنيه، يقول لك انت سكت. ممكن يكون سكت ليلتقط انفاسه ويتمهد للقراءه، لكن هو فهم ان سكوته ده هو بيقول
فيه.
لكن هو فهم كده، فالرسول قال له انا كنت بقول اللهم بعد ذلك بعد التكبير. لا مع التكبير هيكون قبل التكبير، قبل التكبير مباشرة نويته الله أكبر. نعم مندوب، مندوب مستحب. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سكتك كان بيتكلم بشيء. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا، من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم والترمذي. ما شاء الله دليل على ايه؟ ان الادعية ليست توقيفية ولو كانت داخل الصلاة. ورواه مسلم، يعني احنا لو جمعنا الاحاديث التي تدل على عدم توقيف الادعية لكانت يعني تطلع مجلدات، او ده واحد مثلا حد ذكر قبل كده في هذا الاستدلال، بس حد يقول لي اجتهد وقال كده الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
اجتهد والنبي موجود والنبي أقر.
أيوة
بس العدد هو النبي.
لا هو اجتهد والنبي موجود، لا ليس معنى ذلك ان بعد لا يجوز الاجتهاد بعد النبي بعد وفاة بعد انتقاله.
لا لا ما فيهاش شيء ده صلى مثلا نوع
لا ما كان ده يجتهد وفاة عدم وجود النبي. ما بقول لك لو جمعناها الاحاديث هتطلع مجلدات. خبيب بن عدي كان في مكة ورسول في المدينة فاجتهد وصلى ركعتي صلاة الشهادة وقتل بعد كده السلسلة اللي قتله الكفار. فين الإقرار النبوي؟ وأول أول من سمى ركعتي الشهادة خبيب بن عدي بينه وبين الرسول 450 في 425 في وما فيش إقرار نبوي. أقول بقى أنا أرد الإقرار النبوي هو عموم الشريعة أصول الشريعة أن هذا الفعل مندرج تحت أصول الشريعة. ده الدعاء مندرج تحت اصول الشريعه طالما انه لم يتعدى في الدعاء ولم يدعو بقطيعة رحم ولا بظلم ولم يعدل وصفات الدعاء المطلوبه طالما انها فيه صفات الدعاء المطلوبه فيكون مجابا. حكيت انت لو قلت تجمع الحاجات دي بقول لك
تجمع ولا
ده
لك فيه ها عادي
لو قلت لك فيه ايه ما هو انا بقول لك مش ليس الدعاء اولا ان بقول ان هو مش توقيفي لكن ليس معنى كونه عاد ان ليس توقيفيا ان كل واحد يفعل. لا ده انا لو في دعاء جديد اخترعه لازم اعرضه على الشرع الشريف وعلى العلماء عشان يقروه. لكن هل يجوز؟ ايوه يجوز
معروض
ان انا اخترع دعاء جديد
معروض لكن مختلف فيه مثلا يعني مثلا توسل مثلا بأحد الصالحين او بالنبي وكذا ده كذلك عادي
ده في داخل خلاف
اه
داخل في مسائل خلافيه فروع بس يبقى تمشي بما تفعل ما تشاء.